أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، سيما بقية الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام في أنه يشترط في المتعاقدين البلوغ أو لا يشترط، وقد تقدم الكلام في تحرير محل النزاع في المسألة، وقلنا بأن المشهور والمعروف بأنه يشترط في المتعاقدين البلوغ. يبقى الكلام في الدليل على هذا الشرط، بغض النظر عن أن المسألة إجماعية ولو على مستوى الدعوة، أو أنها لا، على أقل التقادير المسألة مشهورة وهو اشتراط البلوغ المتعاقدين، فأن تكون المسألة على مستوى الواقع كما سيأتي. الكلام فعلا في الدليل، في الدليل على اشتراط البلوغ، وتقدم الكلام كنا في استعراض هذه الأدلة التي استدل بها على اشتراط البلوغ. فالدليل الأول كان هو عبارة عن الشهرة المحققة، أن هناك شهرة محققة من دون شك ولا شبهة، وهو اشتراط ماذا؟ اشتراط بلوغ المتعاقدين. الدليل الثاني كان هو الإجماع، ولكن الإجماع كما تعلمون لم يكن الإجماع محصلا في المقام، وإنما هو الإجماع المدعى والمنقول من قبل بعض المتقدمين، وعلى أقل التقادير كابن زهرة وكالعلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني ابن زهرة من المتقدمين والعلامة من أول المتأخرين وآخر المتقدمين. الدليل الثالث كان عبارة عن بعض النصوص التي استدل بها البعض على اشتراط البلوغ في المتعاقدين بصورة مطلقة. فيما يرتبط بالنصوص، النص الأول كان حديث الذي ينقله الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد تقدم الكلام في هذا الحديث سندا ودلالة. الدليل الثالث وهو أيضا رواية خاصة، وهو خبر حمزة بن حمران عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الجارية إذا زوجت ودخل أو دخل به ولها 9 سنين ذهب عنها اليوت، وبعد ودفع إليها مالها، وبعد وجاز أمرها في الشراء. هنا محل الشاهد، وجاز أمرها في الشراء إلى أن يكمل صلوات الله وسلامه عليه. والغلام، حتى لا تقولوا يعني إذا من باب مثال كانت الجارية، عرج الإمام لتطبيق القاعدة بشكل عام، قال والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. طبعا الإمام عليه السلام والله العالم إنما السبب والداء الذي استوجبه أن ماذا؟ أن يتعرض لأمر الغلام بعد أن تحدث عن الجارية، لأنه ذكر أن الجارية إنما تبلغ ابن 9 سنين، فهذا قد يوجب لبس والتباس لدى السائل أو لدى الآخرين بأنه حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ما الفرق حينئذ بين الأنثى والذكر؟ وبناء عليه فإذا هي ذهب عنها ليطم حين بلوغها 9، وأيضا جاز زواجها ودخل بها ودفع لها مالها وجاز أمر شرائها، قد يتصور البعض بأن الذكر أيضا أمره كأمر الأنثى إذا بلغت 9. فقال الإمام له دفعا لهذه الشبهة أن الغلام أمره يختلف، يعني لا أمره يختلف، بأي معنى؟ أن بلوغه يختلف، هي تبلغ ابن 9، أما الغلام يبلغ ابن ماذا؟ ابن 15 سنة. طب هذا بناء كله، طبعا هذه إحدى علامات البلوغ إن لم يبلغ بالطرق المعروفة الأخرى. الذي يهمنا إذن واضح، إذا الرواية صريحة، يبقى الكلام، أين الكلام؟ الكلام في هذا، يعني في الفقرة التي تعرض فيها الإمام عليه السلام بأنه ما دام غلاما أو ما دامت صغيرة ليست ببالغة لم يجز أمرها. مو فقط عبر بأنه لم يجز أمرها، أوضح عدم جواز الأمر ماذا؟ قال موضوع البيع والشراء وكل ما يرتبط في ذلك إنما يصح ويجوز منهم إذا ماذا؟ إذا بلغوا، أما إذا لم يبلغوا فلا يصح بيعهم وشراؤهم ولا جاز أمرهم في معاملاتهم. إذا هذه الرواية بعد ماذا؟ صريحة. الرواية الثانية وهي رواية ابن سنان، قال متى يجوز أمر اليتيم؟ فماذا قال؟ قال حتى يبلغ أشده. قال ابن سنان وما أشده؟ قال احتلامه. خب بعد واضح، حتى يبلغ أشده، قال وما أشده؟ قال احتلامه، يعني ماذا؟ حتى يبلغ، لأنه أيضا هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى إحدى العلامات التي يظهر أو يكتشف منها البلوغ أو تحت البلوغ، وهو الاحتلام. وفي معناها روايات أخرى. إذا النتيجة هذه، إذا يجوز أمره، هنا الكلام أنه يجوز أمره يعني بمعنى أن أمره بيده، يعني يصح تصح تصرفاته، أقواله، أفعاله، بيعه، شراءه، إجارته إلى آخره، هذا معنى يجوز أمره إلى أن يبلغ. فبناء عليه هذه الروايتين، هذين الروايتين بضم الرواية المتقدمة اعتبروا دليل على ماذا؟ على اشتراط البلوغ. فلو لم يكن العاقد بالغا سواء عقد لنفسه أو عقد لغيره فعقده ماذا؟ فالعقد باطل. في الحقيقة الشيخ المصنف، هذه خلاصة الأدلة تستدل بها، من الآن فصاعدا سنستعرض هذه الأدلة ونرى بأن هذه الأدلة في الحقيقة أصلا تامة من حيث الدلالة والسند أو أنها ليست بتامة. هل تامة مطلقا أو ليست بتامة مطلقا، أو أنه لا يمكن أن نفصل في المقام. طبعا كلامنا بالنسبة لماذا؟ للروايات وأيضا الأدلة التي تقدمت قبل الروايات بالنسبة للإجماع وبالنسبة للشهرة. فلذلك هو تناول بالبحث الأدلة التي تقدمت ولكن على طريقته أو على الطريقة العلمية، لف ونشر مشوش، يعني فيشرع بمناقشة الروايات ومن ثم ينتقل إلى الإجماع، وإلا مقتضى اللف والنشر المرتب يبدأ من حيث بدأ القوم بالإجماع أن يكون الأمر. فيقول أما في الرواية الأخيرة وهي رواية ابن سنان فقال بأن الذي ورد فيها كما قرأنا جواز أمره. قال متى يجوز أمره؟ يجوز أمر اليتيم؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. الكلام في هذه العبارة، في عبارة جواز الأمر، الكلام
يقول بأنه بلى. خلينا نوقف عن كلمة جواز أمره. جاز أمره يعني بمعنى نفذ أمره، بمعنى مضى أمره. جاز أمره، مضى أمره، ها، نفذ أمره. أمره غير جائز يعني غير ماض، يعني غير ماذا؟ يعني غير نافذ. فيقول بناء على هذا، إذن الرواية إن سلمنا بأنها تدل على شيء فتدل على أن الصغير لا ينفذ أمره، بمعنى لا يمضي أمره ولا يتم ولا ينفذ، فيما لو استقل الصغير في ماذا؟ استقل الصغير في هذه الشؤون المعاملاتية، يعني باع مستقلا، اشترى مستقلا، آجر مستقلا، تزوج مستقلا وهكذا. فهذا المقدار يمكن أن نقول بل جواز أمره بهذا المعنى لا يصح إلا. ولكن أما لو فرضنا بأن الذي تولى عملية مقدمات المعاملة من البدو إلى الخاتم ماذا؟ الولي مثلا أو الكبير مثلا، المستجمع للشرائط ومنها البلوغ، وأوكل للصغير عملية الإيقاع وعملية التنفيذ وعملية الإجراء، فهذا تشمله الرواية؟ قل لا تشمله الرواية، لأن الرواية جاز أمره أي جاز أمر ماذا؟ أمر نفسه، أمر أفعاله المستقلة التي لا ارتباط لها. وكلامنا كما تعلمون كلامنا بأنه يشترط بلوغ المتعاقدين أو العاقد مطلقة، سواء كان على نحو الاستقلال أو على نحو ماذا؟ نحو الشراكة بمعنى الطولية، أي أن يكون هو المجري والموقع وكالة، فرض آلة وما شاك، فحينئذ تكون الرواية بهذا البيان أخص من المدعى. المدعى شيء والرواية تثبت شيء آخر. لذلك قال لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات، طبعا الروايات لأنه أيضا في كلمة في الرواية المتقدمة عبر بماذا؟ بجاز ماذا؟ بجاز أمرها أو جاز أمره. في الأنثى قال جاز أمرها في الشراء، وكذلك في الغلام قال جاز أمره. قال إذن ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال بيع الفضول غير ماض بل موقوف، يعني موقوف على ماذا؟ على الإجازة. وهذه الإجازة استطارة يصدر يفعل فتأتي الإجازة من الولي، أو لا يكون في الحقيقة بإذن وتوجيه من الولي. ويشهد لهذا المعنى، يعني أن المراد من الجواز الأمر جواز أمره في الأمور التي يستقل بها، التي هو في الحقيقة من البدو إلى الخاتم يجريها، ولا إجازة لاحقة ولا إذن متقد. الذي يشهد يقول في بعض الروايات، ليس في هذه، في بعض الروايات التي وردت في هذا المضمار استثنى الإمام عليه السلام، خصوصا في ماذا؟ لأنه كلامنا في الصغير، في الصغيرة إذا تزوجت وهي ابنة التسع يذهب عنها اليطن، في الغلام كذلك، ثم في الصغير حينما سأل ابن سنان. الإمام عليه السلام استثنى، قال إلا أن يكون سفيها، إلا أن يكون سفيا، يعني جاز أمره إذا احتلم أو إذا بلغ 15 أو إذا البنت بلغت 9 سنين، إذا جاز أمرها إلا إذا بلغ سفيها أو بلغت سفيهة، إذا أمرها ماذا؟ لا يجوز. فمعناها إذا القضية قضية الاستقلال وليست قضية ماذا؟ قضية الشراكة، الإذن المتقدم أو الإجازة المتأخرة. وإلا في السفيه كما سيأتي معنا مفصلا، السفيه إذا استقل لا تصح معاملته،
أما السفيه إذا أشرف عليه وكان هو فقط في الحقيقة ينفذ ما يملى عليه لا شبهة في صحة المعاملة. فهذه قرينة على أن المراد من جواز الأمر في هذه الروايات هو الاستقلال لا الأعم من الاستقلال وماذا والإذن المتقدم أو الإجازة المتأخرة. لذلك قال ويشهد له أن المراد من الاستقلال جواز الأمر هنا الاستقلال في المعاملة. قال الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله عليه السلام إلا أن يكون سفيها فحينئذ لا يجوز أمره، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته. يعني هذه الروايات نحن كلامنا أين؟ في أن الصغير مسلوب العبارة كما عبرت بالأمس، كلامه كلا كلام، فهذه الرواية لا تدل على أنه مسلوب العبارة، تدل هذه الرواية على أنه لا يستقل بالمعاملة من حيث هو هو لنفسه، أما أنه مسلوب العبارة لا، إلا لا تدل على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه، ساوم يعني ماذا؟ يعني أخذ ورد وتعامل، ها؟ هي السوم والمساومة يعني المجادلة والمعاملة بتعبيرنا العرفي، على سلعة، على طعام، على بضاعة، على كذا، البائع يقول شيء، المشتري يقول شيء، عملية ماذا؟ عملية الأخذ والرد. لذلك وارد في من مثلا الدخول في سوم المؤمن مكروه، يعني مؤمن جاي يتعامل على سلعة، أي شخص آخر يقول أنا، أو كان تحسبها لي مثلا باب المثال، أو أنا أدفع كذا، هذا مكروه. الشيء الثاني ما ورد بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان يحث على المساومة في البيع حتى ماذا؟ حتى يعرق جبينك. يستحب الإنسان المساومة والتساوم حتى يعرق جبينه إلى هذا الحد. الشيء الرائج ناس تختجي وتستحي لا مناسب كما سنباب المناسب، بعض الأحيان معود على أنه أتابع بعض الأمور هناك كلها بشخصي أنا للبيت، فبعض الأحيان بعض في سنة من السنوات كنت مارة أشتري بعض الحاجيات، فكان معي أحد الحجاج ولد عمي، فأنا طبيت خب لبعض أماكن، فأني يقولوا هذا الشيء، يقولوا لا ليش ما يصير شيء، ليش كذا مو أقل كذا فلان، وبعدين هذا ولد عمي قلت له شيخنا وصدقاء زحمة هذا مو مناسب، قلت له شنو مو مناسب؟ قاعد نتساوي ونقول لا أقل أكثر، قلت له اتفاقا هذا شرعنا وهذا ديننا وهذا سنة نبينا، قلت له صار مستحب للإنسان أن يساوم حتى يعرق. لا لا لا، المماكسة شيء آخر، لا المماكسة غير المساومة، المماكسة بمعنى تكسر في سلعة الآخر، هذا تماكس بمعنى تكسر أو تنزل وتحط من مكانته، أما لا تحط بمعنى. طبعا عندنا شيء إذا وارد بمعنى بعبارة مماكسة، في بعض الأمور يكره فيها المجادلة والمساومة، ثمن الكفن وغيره، هذه موضوع المساومة والمماكسة، تقول مماكسة هناك وارد مماكسة، ما ذكر إذا كانت العبارة هناك مماكسة، في موضوع الكفن، في موضوع غير الكفن، في بعض الأمور هناك ممنوع، يعني يكره الماذا؟ يكره المساومة، خلص قول 10 في 10، وفي موارد أخرى منصوصة لخصوصيتها، أما في غيرها الأصل برشحان المساومة إلى حد حتى يعرق الجبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يعرق جبينه، على كل حال هذا موضوع أنا مسلم بلا شك. جيد، قال إذا ساوم وليه متاعا، ولي الصغير، وعين له قيمة، اتفق مع البائع، خلاص اتفق على القيمة، ثم ماذا؟ وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد من الطرف مع الطرف الآخر، هذا ماذا؟ هذا بناء على أن الصغير مسلوب العبارة، هذه المعاملة باطل. أما الروايات المتقدمة لا تدل على بطلانه. إذن كلامنا حتى مسلوب العبارة بهذا المعنى إلى هذا الحد. وكذا إذا أوقع أي الصغير إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه، يعني ماذا؟ يعني كان الصغير كان الصغير وكيلا عن الغير في إيقاع إيجاب النكاح له كأنثى تقول زوجتك، أو في قبول النكاح للذكر أن يقول ماذا قبلت، ولكن كان بإذن وليه، بإذن ولي الصغير. خب إذا قلنا مسلوب العبارة هذا النكاح يبطل لأنه ليس بالغ. أما إذا قلنا لا ليس مسلوب العبارة، إنما لا يصح فيما لو تفرد، فيما لو استقال، فالرواية تدل على القسم الأول تشمل القسم الثاني. فلذلك يقول إذا بناء على ذلك إذا جواز الأمر بهذا المعنى فلا تدل على أنه مسلوب العبارة، ومحل كلامنا أنه مسلوب العبارة مطلقا. هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص هذا الروايات. يعني قال هو الروايات، إلا هو ذكر روايتين، ولكن قال ولهذه الروايتين نظائر، فإذا صار الكلام أقل الجمع ثلاثة، يعني هذه الطائفة التي أتى بنموذجين منها. خب عودا علقوا نشر مرتب إلى الرواية المتقدمة، وهي ماذا؟ وهي ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رفع القلم عن هؤلاء الثلاث. الخبر لا كلام في سنده، إنما الكلام في دلالته. الكلام في دلالته من استدل بالخبر من المتقدمين منهم الشيخ وغير الشيخ ومن المتأخرين اعتبروا أنه رفع، اعتبروا أن رفع القلم هنا بمعنى أن ليس قلم التكليف وإنما قلم الجعل، أي أنه في حق الصغير مرفوع قلم الجعل، يعني شرعا في الحقيقة الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالنسبة للصغير مرفوع، وبناء عليه تدل الرواية على ما نحن فيه على اشتراط البلوغ بالنسبة للصغير للمعاملات. في مقام الإجابة هي هذه الدعوة أنه لا، الظاهر من كلمة رفع القلم هو قلم التكليف وقلم المؤاخذة، وليس الأعم من المؤاخذة وماذا؟ ومن المعاملة والوضع وجعل الأحكام. جيد. طيب الظاهر، هذا الظاهر أخي، سؤالنا الشيخ يقول هذا الظاهر. طيب هذا الظاهر أنت من هنا تقول هذا الظاهر، والذين تقدموا الشيخ وغير الشيخ أيضا استدلوا بالرواية على أساس أنها ماذا؟ أنها ظاهرة. فإذا كل يدعي الظهور أو يدعي الوصل بليلة، شوف ليلة قلبها وين. فبناء عليه هنا إذا أنها الظاهر أخي، وذاك يدعي الظاهر، يوجد يعني ما أريد أقول مؤيد، دليل شاهد على ذلك؟ ماذا ذكر الشيخ شاهدا على ذلك، على أن الظاهر من كلمة رفع القلم هو قلم التكليف والمؤاخذة وليس قلم جعل الأحكام مطلقا ومنها الأحكام الوضعية؟ قال الشاهد على ذلك ما ذهب إليه المشهور من شرعية عبادة الصبي. طيب شرعية، إذا كنتم تقول شيخنا أيها المستدل في من استدل سابقا بأن حديث الرافع يشمل رفع ماذا؟ رفع الجعل الأحكام المطلقة. طيب ومع ذلك أنتم كمشهور تلتزمون بأن عبادات الصبي صحيحة، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ من هنا لا جعل أحكام أعم من تكليفية ووضعية، ومن هنا ماذا تقولون بأن عبادات الصبي ماذا؟ صحيحة ومشروعة. فيقول هذا شاهد وقرينة على أن المرفوع في الحقيقة إذن ماذا؟ هو المرفوع فقط وفقط المؤاخذة والمعاقبة والتكليف، وليس الجعل المطلقة. وإلا هذه الأحكام التكليفية مشروعة بالنسبة إليه، إذا مجعولة. طيب هذا جوابه. ولكن يمكن أن ندافع عن الجماعة ونقول ردا على الشك أنه قبول هذا الكلام، ولكن يمكن الجمع بين الأمرين. نقول هم يقولون بأن الحديث حديث رفع التكليف يشمل العام الوضع والتكليف، ولكن ما من عام إلا وقد خص، فيما يرتبط بعبادات الصبي دل الدليل على مشروعية العبادات، وأما موضوع المؤاخذات والأحكام الوضعية بقيت تحت العموم المتقد، مو أول مرة يخصص العام ولا آخر مرة يخصص العام فيه. بل أكثر من ذلك شيخنا أبي الله، هذا رد ثاني، لو قلنا أصلا حتى على كلامك بأن المراد هنا من رفع القلم قلم ماذا؟ الأحكام التكليفية. طب الأحكام التكليفية يعني ما في تكليف على الصبي، فكيف تقول هنا لا تكليف وفي نفس الوقت تقول عبادات الصبي شنو؟ مشروعة. طبعا إذا شرعت فأحسن، فشرعت يعني بمعنى صححت وشرعنت واعتبرت، جيد. فبناء عليه نقول لا تكليف أعم، نقول تكليف أعم من أن يكون تكليف بمعنى رفع المؤاخذة، أو تكليف بمعنى الجعل أعم، الاعتبار أعم من أن يكون تكليف على نحو الإلزام أو تكليف على نحو غير الإلزام، وهو الرشحان الاستحباب الذي أنت تقول يقولون به مشروعية عبادة الصلي. فأليس هناك نقول نخصص حينئذ نجمع بين أمرا نفس الكلام، فنقول معامل نقول نفسك نقول أصلا رفع يعني رفع التكليف رفع جعل الأحكام ولكن مخصص، فهذه لا تصلح لأن تكون في الحقيقة يعني دليلا على ما بالجواب الأول. يقول ولكن ننتقل إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني تقول إذا قابلت هذا الجواب الأول، الجواب الثاني تقول أصلا هي هذه العبارة رفع القلم المشهور على ألسنة المشهور والعلماء أن المراد من رفع القلم رفع قلم المؤاخذة، رفع قلم المؤاخذة لا رفع الجعل أصلا كلا، لا الأحكام مجعولة ولا تتخصص بفئة دون فئة أو بفرد دون فرد أو بجماعة دون جماعة أو بتكليفية دون وضعية، غاية ما في الأمر مؤاخذة مرفوع المؤاخذة عن هؤلاء الثلاث، المؤاخذة مرفوعة يعني المؤاخذة ماذا؟ يعني المؤاخذة المعاقبة، المؤاخذة المعاقبة والمحاسبة بالدنيا فضلا عن الآخرة، لا مؤاخذة ولا معاقبة ولا حساب ولا كتاب. وعليه إذا كان الأمر كذلك يعني قلم المؤاخذة المرفوع جيد، فأسألك سؤال، أي ضير في أن يكون وهو صغير مثلا أن يجري ما يجري ولكن لا يترتب عليه الأثر؟ متى يترتب عليه الأثر؟ بعد إذا كان هكذا، إذا لا يترتب عليه الأثر حين صغره وإنما يترتب عليه الأثر بعد بلوغه، يعني مكلف به، يعني مكلف بما أنشأه قبل البلوغ بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ ممكن مكلف صحيح، فيقول حينئذ إنما يكلف بما أوجده بعد البلوغ. وعليه أي ضير إذا باع أو اشترى أو وهاب أو أتلاف أو غير ذلك، إنما ماذا؟ إنما يكلف بضمانه وبالالتزام به وبإعطائه بعد البلوغ، فيكون سبب الوفاء بعد البلوغ، هذا إذا لم يكن بإذن الولي. أما إذا كان بإذن الولي لا، فحينئذ يكون الولي مكلف بالأداء قبل البلوغ، لأنه يكون هو بمثابة الآلة في الحقيقة. وعليه يترتب الأثار وبعد، ويقول هذه أصل لها نظائر مفصل، وهو الرأي المشهور والصحيح. أصل سؤال، إذا تنجس الصغير تنجس، أستاذ يقول هذه مشكلة، تنجس يا أخي نجاسة خبثية، لاح نجاسة، بال تكرمون، خرج منه دم إلى آخره، تنجس أو لا يتنجس؟ ما تنجس. خب يتطهر، يتطهر. شيء آخر تقول هذه يا مولانا شو السجاد، قيس علينا هذا، تشغل علينا، تهول علينا من الأمثلة. أجلك الله، الحيوان إذا تنجس يتنجس، الحجر إذا تنجس يتنجس، الكرسي إذا تنجس، فما لا تصلح شاهد، جيب شاهد أبلغ من هذا. إذا أحدث بالأكبر الصغير، أحدث بالأكبر، ستقول الصغير كيف يحدث بالأكبر؟ سهلة. لو فرضنا والعياذ بالله مثلا صغيرة، أفرض تزوجها شخصا، يحرم عليه الدخول، أفرض يحرم عليه الدخول، ولكن تجاوز ما تحمل، ما أفضاها، لا لا، خلي كل دخل بمقدار مسمى الدخول من دون أن يفضي تترتب ذاك الأثر الآخر. خب حينئذ يجنبه أو لا يجنب؟ يجنب. أيضا هي تجنب أو لا تجنب؟ تجنب. والعكس صحيح، لو فرضنا ولد عند أبيهم دليل وشايف الدنيا به، قبل أن يبلغ ماذا عقد له، عقد له، و خب حالة شو اسمه يصير عنده عادة، فلو فرضنا صار عملية شنو دخول عند الطرف الآخر أنثى كزوجة، خب أجنبت يجب عليها الغسل أيضا، الكلام عنده ألا يكون مجنب أجنب؟ ولذلك كلهم التزموا في المقام، بل إذن مجنب غاية ما في الأمر لا يجب عليه أن يغتسل إلا أن بعد البلوغ. وأنت كولي مفروض تجنبه كل ما يحرم على ماذا؟ كل ما يحرم على 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 المحدث مسه، كتاب الله، دخول إلى مسجد، وما شاء كان. والخطاب نفس الكلام. فإذا أي ضير؟ فإذا نقول حينئذ بناء ما اشتهر أنه رفع القلم، هذا قلم التكليف، أنه ليس مكلف، ولكن الأثر يترتب، أنما الأثر أن عليه أن يبادر ويباشر بما أوجده بعد بلوغه. وهذا المعنى نحن نقول إذا ماذا، هذا لا تدل الرواية على أنه مسلوب العبارة. لذا قال، وهذا ثانيا، ثالثا، قل لو سلمنا الآن أن هذه الروايات خاصة، رواية رفع القلم يا أخي مختصة تقول أنه مرفوع عنه القلم، بالنسبة إليه مرفوع عنه القلم، ولكن الكلام أنه لو أقام فعل شيئا، فعل شيئا، وهذا الشيء بالنسبة لغيره شكل موضوعا، يترتب الحكم أو لا يترتب؟ يقول لا يترتب. يعني مثلا من باب المثال أنه لو فرضنا كان صغير وعقد له كما مثلت قبل قليل، عقد له أبوه، وأثناء الكذا أولج الطرف الآخر، يجب عليه أو لا يجب عليه؟ شكل موضوع الجنابة عند الآخر، يقول إذن الآخر يلزم حتى لو تنزلنا. فإذن أن تقولون أصلا الصغير قلم الأحكام كما عبر ذاك المستشكل والمستدل، أن جعل الأحكام في حقه لم تجعل، هذا أول الكلام. لذلك قال، وأما حديث رفع القلم ففيه أولا أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادة الصبي. أنا قلت أن هذا نقول لا ملازمة شيخنا بين ماذا، بين القول الأول ونفي عبادة الصبي. يمكن الجامع من باب التخصيص. جيد. وثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، وعليه فلا مانع من أن يكون عقده للصغير سببا لوجوب الوفاء بالعاقل بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ مو مخاطب مو مكلف. أو على الولي إذا وقع العقد بإذنه أو إجازته، فيكون الولي مكلف قبل بلوغه بالعقد، كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ هو، وحرمة تمكينه من مس المصحف وحرمة دخول خارج المسجد. واضح. وثالثا لو سلمنا هذا التجواب تنزل تنزل عن الجواب الثاني، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون الفعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين. جيد. خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. يعني ماذا؟ كما مثلت لكم، يعني إذا أولج بزوجته وهو صغير وهي بالغة فتجنب عليها غسل، وهو ماذا؟ لا غسل عليه. وبالجملة فالتمسك بالرواية حينئذ ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، هذا لف إجمال لما طرحه تفصيلا، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين، فالعمدة حينئذ انتهينا. إذا الروايات بناء على ذلك كما رأينا، الرواية الخاصة رواية رفع القلم لا تثبت أن الصغير مسلوب العبارة، هذا اللي نريد. إذا ما الذي يتبقى عندنا في البين؟ يتبقى عندنا الإجماع والشور. قل أما الإجماع مشكلته أمر الإجماع كما تعلمون، الإجماع إجماع منقول وليس إجماع محصر. طيب. نقله ابن زهرة ونقله العلامة وعليه أمره سهل، ثم نقول أكثر من ذلك، أي إجماع وقسم كبير كما سيأتي نصوا على عدم اشتراط البلوغ بشكل مطلق، فالذي يبقى في البين فقط وفقط الشهرة، والشهرة هنا لا يمكن إنكارها، والشهرة في الحقيقة محققة ثابتة من دون شك ولا شبهة، فمن قبل بالشهرة واعتبرها شيء يعتمد عليه فهي العمدة، وإلا فلا دليل على اشتراط البلوغ بهذا المعنى الواسع. لذا قال إذن فالعمدة في سلب عبارة الصبي، لاحظوا في هذا محل الكلام أن الصبي مسلوب العبارة، يعني كلامه كلام لقلق، فالعمدة في سلب عبارة الصبي، يعني مثلكم سلب العبارة في بعض الناس كانوا تبطوا هذه مسألة ابتلائية كنت تسألون عنها وتذكر أمامكم، أنه مثلا في موضوع تزكية الذبيحة، في موضوع تزكية الذبيحة كما تعلمون لابد شروط المعروفة، أن يكون المذكي مسلم، استقبال القبلة مثلا، قطع الأوداج الأربع بآلة مثلا حادة بالحديد بناء على اشتراط الحديد، والتسمية حال الذبح. تسمية. ذكر الله جل وعلا بغض النظر عن مصداقية. بعضهم كان في بعض المصانع والمعامل كانوا مودين أنه إحنا كل شيء مجهزي ومكملين، هذا الجهاز يجي كاملا مثلا، يجي الدجاج توصل إلى مكان سكينة الرضا في أمان الله، فكانوا يطرحون أنه ما يخال لازم المباشرة، وبالآخرة هذا المجري عمل الذباح هو اللي جاي يشغل الآلة، يدوس الدكمة تشتغل، يطفي الدكمة تطلق. فهذا ألا تعتبروه أن هذا إسناد العمل إليه ما دام بيده
إشغال الآلة وبيده ماذا؟ إيقاف. هذه محاولة. الشيء الثاني أخي التسمية سهلة، مرتبين الجهاز بشكل أنه كل ما راد السكين يضرب هالشيء أكم سيقول الله أكبر الله أكبر، هم تسمية موجود. استقبال يا أخي تريدوا الاستقبال، مرتبين بشكل وكيفية أن توجه الدجاجة مثلا أو الطائر على مقابل قبلة، قطع أو داش، قطع أو داش تمام. فحينئذ فنقول مسلوب العبارة، يعني عبارة نقلت مثل هذا المسجل اللي جاي يقول الله أكبر زي. قال بلي. إذن في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكال. ولذا والدليل على أنها محل إشكال، هذا المحقق الأول تردد في الشرائع في ماذا؟ في إجارة المميز بإذن الولي. يعني إذا الصغير المميز آجر بإذن الولي تردد في صحة الإجارة لأنه صغير. طب مع ذلك بعدما جزم بالصحة في العارية، بالصح بالعارية صح، هذه معاملة وتلك معاملة، حكم الأنفال فيما يجوز ولا يجوز واحد. واستشكل فيها أيضا في العارية في القواعد والتحريم، وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، بل عن الفاخر أخر المحققين في شرح الإرشاد في شرحه أن الأقوى الصحة، جيد، بيع المميز بإذن الولي، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه، أي عن الولي، ولكن لم أجده في يعني في شرح الإرشاد. وقواه المحقق الأردبيلي المقدس رحمة الله تعالى عليه على ما حكي عنه. ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده العلامة، حيث قال وهل يصح بيع المميز، وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي أنه ماذا؟ لا يصح. كيف فهمنا أن ظاهر عبارة العلامة أن الإجماع مو ثابت عنده؟ ماذا قال؟ وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ ماذا قال؟ الوجه عندي أنه لا يصح. إذن المسألة ماذا عند غيره؟ يصح. وعليه أي إجماع وعند غيره يصح؟ ما هو إجماع؟ تفتوا كيف؟ زي تفتوا؟ زي. واختار في التحرير العلامة صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، في مقام اختبار رشد أنه رشيد أو سفي أو غير رشيد، طبعا أنه صغير في مقام الاختبار. إذن طبعا إذا ما دام في مقام اختبار رشده تحت نظر الولي فصححوا في مقام اختبار رشده. وذكر المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم لأنها غير شرعية، وأن الأصح بطلان العاقد. وعن المختلف أنه حكم أيضا العلام في باب المزارعة عن القاضي كلاما، قاضي ابن البراج، يدل على صحة بيع الصبي. وبالجملة فالمسألة حينئذ لا تخلو عن إشكال. إذا المسألة خلافية، إجماع ما موجود. وإن أطنب بعض المعاصرين، إشارة لصاحب الجوار عليه الرحمة، دائما تعبيرات قاسية مع صاحب الجوار، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه، فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة كما بينا في بداية الحديث، بناء على أن استثناء الإحرام في كلامه الذي لا يجوز إلا بإذن الولي، كما تعلمون ترى الإحرام هناك إحرام الصبي لا يصح إلا بإذن الولي، شاهد على أن مراد العلام بالحاجر ما يشمل سلب
العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرف، وكذا إجماع الغنية، بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقد الإجماع للبيع بإذن الولي. وليس يأتي والحمد لله رب العالمين. تعبنا معك.